بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة العنكبوت وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني إذا ضاق بك المقام هنا اذهب إلى هناك. لذلك باب الهجرة قد انتهى من مكة إلى المدينة بعد الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة. لكن الهجرة مشروعة بين كل مدينتين يشبهان مكة والمدينة وقت الهجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. الحقيقة الإنسان يخشى شيئين، أولاهما الموت والثاني الفقر. ولأن الأمر بيد الله وحده، لذلك قطع الله أمر الموت وأمر الرزق عن العباد، بمعنى أن أحدا من بني البشر لا يستطيع أن يؤثر في أجلك ولا في رزقك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. هون في الآية لما ربنا عز وجل دعا هؤلاء المؤمنين في مكة إلى الهجرة، ما الذي يخافون منه؟ يخافون أن يموتوا في الطريق، لأن قريش كانت تترصد لهم، ويخافون أن يفتقروا، لأنهم إذا جاءوا إلى المدينة لا شيء عندهم، كما يقول بعضهم اقتلعوا من جذورهم، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا تجارتهم، وجاءوا إلى بلد لا يعرفون أحدا فيه. فربنا عز وجل طمأن هؤلاء، قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني يجب أن يكون شغلك الشاغل أن تعبد الله، هدفك الأسمى أن تعبده، هدفك الأكبر أن تعبده. لا شيء يعلو على هذا الهدف، لا شيء يقلق إلا أن تعبده. هكذا: يا عبادي الذين آمنوا، يعني إن كنتم حقا مؤمنين، إن عرفتموني وعرفتم حقيقة الحياة وكيف أنها دار عمل، وعرفتم حقيقة الآخرة وكيف أنها دار جزاء، وعرفتم أبدية الآخرة وزوال الدنيا وشدة انقضائها، إن عرفتم هذه الحقائق وعرفتم ما عندي من إكرام كبير، وعرفتم ما بعد الموت للكفار من عذاب أليم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة عليكم أن تعبدونني بأي ثمن، ولو إذا كان الثمن أن تخرجوا من أرضكم. فإياي فاعبدون، ولا تخافوا أن تكون الهجرة سببا في موتكم، لأن كل نفس ذائقة الموت. الموت الذي تخافون منه لا محالة آت في الوقت الذي هو مقرر. هذه الفكرة مريحة جدا، لي عند الله أجل لا يزيد ولا ينقص، خلص لا يزيد ثانية ولا ينقص ثانية، وهذا الأجل بتقدير الله عز وجل العليم الحكيم. لهذا لما قال أحد الشعراء: إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. وكلكم يعلم أنه إنسان تكتب نعوته أحيانا ويعيش 30 عاما بعد كتابة النعوة، وإنسان يرتجى طول عمره، فإذا هو في ثوان معدودة أصبح من أهل القبور. هكذا الحياة. فقال: يا عبادي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يعني أنت مصيرك إلى الله عز وجل. ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ ماذا هيأت له؟ ماذا ادخرت له؟ ماذا تزودت له؟ بما تلقى الله إذن؟ لا صدقة ولا جهاد، جهاد النفس والهوى، فبما تلقى الله إذن؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والله الذي لا إله إلا هو، لو أدركنا حقيقة الموت، جاء في بعض الآثار أنه ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها، والممزقة ثوبها، والصارخة بويلها. يقول ملك الموت: فيما الجزع ومما الفزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون كلامه، لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. بينسوا يغسلوا يعني الميت. فإذا شيع هذا الميت رفرفت روحه فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، شوف، يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. فوالذي نفس محمد بيده لو ترون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة، تروح الأبلية نهائيا، ولا شربتم شرابا، ولا ذهبتم إلى الصعودات تضربون وجوهكم وتلدمون أنفسكم. هكذا ورد في بعض الآثار. إذن كل نفس ذائقة الموت. هذا أخطر حدث بحياة الإنسان، أخطر من الحياة، من الولادة. لماذا؟ الولادة في خيارات كثيرة أمامك، أما الموت ما عاد في خيار. هلأ إذا كان واحد سيق للإعدام، يعني إذا كان بكي بيخلصوه، يعني البكاء ينجيه من الإعدام؟ لا، التوسل، لو ضحك بنجو. هذا ممر إجباري صار، ضحكه كبكائه، صراخه كصمته، توسله ككبريائه، كله مثل بعض. لا بد من أن يقع هذا الحكم. لذلك ربنا عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة. بدأ بالموت لأن حدث الموت أخطر في حياة الإنسان من حدث الحياة. مثل أول عام الدراسي، أول عام سهل، الفرص كلها واسعة مفتوحة، تدرس ما بتدرس، تضيع الوقت، تستغل الوقت، تنتبه ما بتنتبه، تتشاغل، تكتب، تؤدي الواجبات، تهملها، هناك خيارات واسعة جدا. ولكن دخولك على قاعة الامتحان نجاح أو رسوب، إكرام أو إهانة، صار في باقة الخيارات، باقة. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا، لكن أيها الإخوة الأكارم استبشروا، ربنا عز وجل هذا كتاب، كتاب إرشاد، يعطيك الصورة المخيفة ومعها الصورة المشرقة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. لننزلنهم في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا فيها متاعب ولا فيها خوف ولا فيها قلق ولا فيها كبر ولا فيها مرض ولا فيها خصوم ولا فيها أعداء ولا فيها مؤامرات على إنسان ما في شيء أبدا في نعيم مقيم لنبوئنهم أي لننزلنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين من هم العاملون الذين صبروا التكاليف كلها مكلفة مكلفة أمرك بغض البصر أنت بغض البصر تعاكس شهوتك أمرك بضبط اللسان ضبط اللسان فيه كلفة هي حرام هذه غيبة هذه نميمة هذه بهتان هذه سخرية هذه كلمة فاحشة أمرك بضبط الأذن بضبط اليد فيا أيها الإخوة الأكارم الذين صبروا صبروا على طاعة الله صبروا عن الشهوات صبروا على المصائب صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر عند المصيبة يعني صبر تكليفي وصبر تكويني في أمر وفي نهي في تكليف وفي قضاء قدر فالصبر عند المصيبة هو صبر على أمر تكويني والصبر على الطاعة أو عن المعصية هو صبر على أمر أو نهي تكليفي الذين صبروا والصبر هو الإيمان كله ما الإيمان يا رسول الله؟ قال الصبر والسماحة الصبر إذا جاءك شيء خارجي تتلقاه بالرضا والسماحة البذل فأنت إما أن تأتيك الأشياء من خارجك تقبلها ترضى بها وإما أن تبذل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ويا أيها الإخوة المهاجرون يخاطب الله المؤمنين في مكة أن هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يعني بربكم إذا فكر أحدكم فكر وقال هذا المصباح متألق ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ هو متألق إذا قال منطفئ هو متألق وإذا قال متألق هو متألق يعني هل أضاف شيئا؟ يعني أردت من هذا المثل أن أقول لكم إذا آمنت بالله ماذا فعل؟ أقول لك لم تفعل شيئا إلى أن تأخذ موقفا إلى أن تنتهي عما عنه نهى إلى أن تأتمر بما به أمر إلى أن تعطي إلى أن تفكر يعني الحركة السكون إيمان مع سكون هذا إيمان ما له جدوى ما له طعم لا يقدم ولا يؤخر أخي أنا مؤمن أن الله موجود هو موجود الله عز وجل إن آمنت أو ما آمنت مثل بعضه أنا مؤمن أنه في جنة وهي في جنة فعلا المشكلة ماذا فعلت حتى أن بعضهم يروي حديثا يروى عن رسول الله أنه جاءه أعرابي قال يا رسول الله علمني من غرائب العلم هيك النفات الحلوين حبهم والله فالنبي الكريم قال فماذا صنعت في أصل العلم ما لقيمة طرف قراءات قصص رائعة جدا لقطات نزرات شزرات كتاب رائع جدا ممتع مسلم ما لقيمة هذا قال له فماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب عرفت الله عز وجل قال ما شاء الله ايه عرفته يعني فقال عليه الصلاة والسلام فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال إلنا كلياتنا. إذا قلت إنني أعرف الله، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت في حقه؟ ماذا قدمت لعباده؟ ماذا أعددت للقائه؟ ما الشيء الذي بذلته من أجله؟ ما الشهوة التي ضبطتها من أجله؟ ماذا فعلت؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذا ما أخذت موقف أخي أنا عندي عواطف إسلامية رائعة والبيت فلتان، ما قيمة هذه العواطف؟ والله أخي أنا عندي ثقافة إسلامية جيدة، ما قيمة هذه الثقافة؟ أين التزامك أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك؟ فلذلك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يجب أن تأخذ موقف. قال له فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال له وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال ما شاء الله. قال فماذا صنعت في حقه؟ قال هل عرفت الموت؟ قال ما شاء الله. نعم. قال فماذا أعددت له؟ وأنا أنصح نفسي وإياكم أن تجيبوا عن هذين السؤالين. هل تعرف الله؟ قال لي نعم. طيب ماذا صنعت في حقه؟ هل تعرف الموت؟ تقول نعم. ماذا أعددت له؟ هذان السؤالان لا ينبغي أن يفارقا مخيلتك، يجب أن يكون هذان السؤالين شغلك الشاغل. فلذلك ربنا عز وجل يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم لا تخشى الرزق، لا تخشى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في دارس يعني قبل 40 عام تقريبا كان في ثانوية في دمشق شهيرة جدا فيها قسم ليلي، الآن ثانوية ما فيها ليلي، أما أنا أعرفها كان فيها مهاجع في الطابق الثاني وكان فيها مطعم كبير جدا، قاعات مطالعات وفيها قاعات تدريس وفي مطبخ وفي طباخين وفي موظفين وفي موجهين وفي للمكتب قائمين وفي موجهين ليلا ونهارا. طيب هذا الطالب الداخلي ما مهمته الأولى؟ أن يدرس. لذلك بعد الدوام في قاعة مطالعة في مكتبة ضخمة جدا والطاولات مريحة وإضاءة جيدة وفي مطبخ، في الساعة 7 تماما يقرع الجرس ويذهب الطلاب إلى المطعم ليأكلوا. دققوا، لو أن هذا الطالب ترك قاعة المطالعة وترك القراءة والدراسة وذهب إلى المطبخ يتفقد أعمال الطباخين، ماذا صنعتم؟ هل قشرتم البصل؟ هل فعلتم كذا؟ هذا عمل تافه. يعني أردت من هذا المثل أن أقول لكم لا تتشاغل بما ضمنه الله لك عما افترضه عليك. خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. فرض الله عليك أن تعرفه وأن تذكره وأن تستقيم على أمره وأن تطيعه وأن تعمل الصالحات تقربا إليه وأن تقرأ كتابه وأن تحضر مجالس العلم وأن تفهم أمره ونهيه، وضمن لك رزقا. فإياك أن تنشغل بطلب الرزق عما افترضه الله عليك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يروى أن حديثا شريفا غير مجرى حياته، قال من طلب العلم تكفل الله له برزقه، بمعنى أنك إذا سعيت إلى طلب العلم الله سبحانه وتعالى يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. لا أقول لكم لا تسعوا، لا اسعوا في مناكبها، ولكن بجهد معقول يأتيك أجر يكفيك. لذلك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فإذا خفتم، ربنا يخاطب أهل مكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا بعد، إن خفتم أن تموتوا فالموت مصير كل إنسان كائنا من كان، وإن خفتم أن يذهب الرزق فرزق الله مضمون. وهذان الشيئان إذا أيقنت أن حياتك بيد الله وحده وأن الرزق بيد الله تنتهي المشكلات كلها. والحمد لله رب العالمين.